أعزائي المشاهدين، أهلا مرحبا بحضراتكم. أستضيف في هذه الفقرة الحوارية الليلة بإذن الله تعالى سعادة الأستاذ عبد الله أيدوغان، مدير مكتب الوكالة الأنباء التركية بالقاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا بحضرتك.
أهلا بحضرتك.
الفرق بداية كده بين أيدوغان وأردوغان؟ إحنا كلنا حافظين رجع طيب أردوغان بالراء.
نعم، أردوغان هو طلوع أو إشراق مبكر، إنما أيدوغان إشراق القمر.
ما شاء الله. أهلا ومرحبا بحضرتك. ممكن تحدثنا وتحدث جمهورنا يعني عن شعبية رجب طيب أردوغان داخل تركيا؟
هو بسم الله الرحمن الرحيم، رجب طيب أردوغان عندما أصبح رئيسا لبلدية إسطنبول، كان بلدية إسطنبول فيها مشاكل كثيرة جدا. مثلا ما كانش مياه، كان مياه ملوث، ناس كان يشتروا مياه من برا، كان يجيبوا المياه بالعربيات، كان زبالة وكمامة كان كتير جدا في شوارع اسطنبول. هو عندما ناس اختاره، هو اشتغل وخلال السنوات القليلة اصبح اسطنبول يعني بلدية اسطنبول اشتغل كويس جدا. ورأينا اسطنبول اتنظف، لقينا اسطنبول نظيفة. شعب التركي اختاره مرة تانية لبلدية اسطنبول لأنه يشتغل كويس. عندما اختاره شعب التركي، هو أصبح رئيسا للوزراء. هو خلال سنتين نحن شعرنا مباشرة أن اقتصاد التركي بدأ أن يتطور، بدأ يعني الشعب بدأ يشعر أن هناك تغيير في البلاد إلى أحسن. لأن في بداية الفينيات تركيا عاش أزمة اقتصادية، وهو كان سببه الانقلاب العسكري على نجم الدين أربكان حزب الرفاه. وبعد هذا التدخل الجيش أصبح هناك آخر الفينيات، يعني آخر التسعينات بداية الفينيات، أزمة اقتصادية كبيرة. أردوغان عندما جاء إلى الحكم، نحن رأينا هو رجل يشتغل. مثلا عندما أمس بدأ مشاويره من صباح الساعة 8، ونحن الصحفيين ونحن نتابع ونغطي الأحداث من 8 صباحا حتى 12 بالليل، هو كان شغال. نحن تعبنا هو ما تعبش،
ما شاء الله.
والثلاث أماكن مختلفة ألقى كلمة، كل كلمة له معاني مختلفة، هو يقول من عنده ويتكلم ولا يتعب.
من يكتب الكلمات له؟
هو طبعا عنده مستشارين يكتبوا له، لكن هو خطيب كويس جدا، لأنه هو درس في الأئمة الخطباء في تركيا. في تركيا مدارس أئمة خطباء مثل الأزهر، ليس مثل الأزهر بالضبط، لكن هو هناك يعلمون الخطاب أيضا. يعني هو يعرف عنده موهبة، يقدر يخاطب كويس. هو يتكلم، عندما يتكلم يضرب أمثلة كثير، ويتكلم ناس، عندما هو يتكلم ناس يشعر ويفهم منه كويس جدا. هو عندما يعني هو أصبح رئيس وزراء لتركيا فترة الأولى نجح، فترة ثانية ناس اختاروا وأصوات زادت أصوات اللي هو أخذها، فترة ثالثة زادت أكثر، وهذا لم يحدث في تاريخ تركيا. وهذا شيء غير ممكن، لأن عموما في العادة في الديمقراطية لا يمكن أنت تخلي الناس كله يرضى عنك، مش ممكن.
لأن يعني أنت ترى أن السر نجاح أردوغان وتكرار نجاحه هو إخلاصه في عمله؟
إخلاصه في عمله، لأنه هو يقول أنا خادم، لست رئيس الوزراء ولا حاجة، أنا خادم. هو يقول للشباب أيضا أنتم اشتغلوا. حتى في مصر كان يقول للسياسيين عندما أو أحزاب السياسية، عندما جئتم للحكم أنتم لابد أن تشتغلوا كويس، إنما الشعب هو اللي هيقرر. يعني هل أنت ستكون مرة تانية، هل هتحكم في البلاد مرة أخرى؟ الشعب هتقرر، بس أنت اشتغل واختم واشتغل بالإخلاص. هو كمان نحن رأينا أردوغان عندما جاء للحكم في تركيا جماعات إسلامية كثيرة متنوعة، نورسيين وسليمانيين وكثير جماعات، هو احتضن كل الجماعات الإسلامية أيضا. ولهذا كان ربما نجاحه ناس كثير من العلماء يدعون له، يعني هو يشتغل ونفس الوقت وبعد ذلك يتوكل على الله. يعني هو عنده جناحين، جناح المادي ودعم المعنوي. كان مثلا جيش العثماني عندما يذهب إلى أي جهاد كان هناك جيش قوي، نفس الوقت كان هناك جناح معنوي تتكون من علماء، علماء كان أيضا يذهبون مع الجيش ويدعون لهم.
نعم، بمناسبة الجيش العثماني، لما ذكر رئيس الوزراء التركي أمس بالخلافة الإسلامية كان رد فعله أن دولة تركيا دولة علمانية أشاد فيها بالعلمانية وطمأن المصريين وقال لهم لا تخافوا من العلمانية. فيعني احنا عندنا انطباع ان رجب طيب أردوغان رجل إسلامي من طراز راقي، فكيف يعني كيف تجمع بين تأييده للعلمانية وهو رجل نحسبه رجل يعني يخدم دينه؟
هناك طبعا دولة يعني أسست من زمان، وهو أصبح رئيس وزراء لهذه الدولة، ودولة في حالة اقتصادية سيئة، وأنت جئت للحكم وأسست حزبا، أنت تعرف أن هذا الدولة علمانية، لكنك رجل متدين وزوجتك مثلا متحجبة وأنت تصلي وتصوم، لكن دولة تقول أنا فاصل الدين عن الدنيا، يعني قوانين الإسلام عندنا ليس هناك أي قانون إسلامي، كل قوانين متخذة من دول الأوروبية والدول الأجنبية. يعني عندما مثلا يكون هناك عقد قران، يعني عقد الزواج، أو أولا يذهبون عند المأذون مدني يكتبون في الدفتر، بعد ذلك يذهبون عند المسجد عند الإمام، إمام يقوم بعقد قران آخر. أردوغان يقول أنا رئيس وزراء متدين لدولة علمانية، يعني لكن نحن لم نرى هذا المفهوم مثلا في أربكان رحمه الله. أربكان عندما أصبح رئيسا للوزراء مثلا كان هناك حفلات، هو كان يمنع الخمر في الحفلات. أردوغان يقول أنا لا أستطيع أن أمنع، أتمنى يكون ممنوع مثلا، لكنني لا أستطيع أن أمنع، أنا متدين، أنا لا أشرب، لكن أنا رئيس متدين دولة علمانية، أنا لا أستطيع أن ألمس بعلمانيته. يعني هو ربما هنا كان لا يمكن هو أن يقول عندما سئل عن العلمانية وهي شيء، لا يمكن أن يتكلم ضد العلمانية حاليا، لأن عندنا توازن القوى في تركيا مختلفة، وهم علمانية في تركيا من قوانين التي موجودة في الدستور لا يمكن اقتراح تغييره، اقتراح مش تغييره،
يعني مجرد اقتراح تغييره،
اقتراح تغييره ممنوع.
حسبنا الله،
حسبنا الله. يعني مختلف،
نعم،
الوضع مختلف، مش ممكن اي حد يعني اي رئيس للدولة او رئيس الوزراء
يعني حاليا انتم في الدستور الحالي، والله على كل شيء قدير، يعني
طبعا ربنا قدير على كل شيء،
نعم،
لكنه انا احكي حضرتك الوضع الموجود والتوازن والقوى الموجودة. يعني هناك شعب من الشعب التركي كثير يقول لك أنا علماني، لكن نحن نرى مثلا يوم الجمعة في المساجد مليان من الناس يصلوا، وأيام العيد مساجد يمتلئ بالناس، هناك في مثلا شهر رمضان بدأنا في السنوات الأخيرة خاصة هناك مائدة الرحمن ما كانش موجود حتى 96، يعني حتى المائدة الرحمن ما كانش موجود لغاية 96 عندنا، وهذه السنة رأينا مثلا في شهر رمضان هناك افطارات في الشوارع كمان. يعني تركيا بدأ أن تكون في شهر رمضان مبارك، يعني ترى دولة تشعر دولة إسلامية، لكن هناك ناس لا يقبلون الحجاب، يقول لك انا مش بس لا اقبل الحجاب، سبحان الله. في عندنا اشكال مختلفه،
هل قانون تركيا يبيح الدعارة؟
يعني مع أسف الشديد يعني أنا كنت أود أن أقول لك يعني أقول لحضرتك لا كنت أود أن أقول ذلك، لكن هم من بداية من زمان في تركيا مع الأسف الشديد في المدن في خاصة في المحافظات هناك بيوت دعارة موجودة من زمان. هذا كانت أنا سمعته كان موجود في مصر
من زمان قبل الملك
الحمد لله. لكن هناك عندنا كان شرطة أداب، أي واحد ما كانش يقدر يعيش مع أي واحدة بدون جواز تقريبا من حاجة 15 سنة أو 13 سنة هم سنوا قانون جديد وسمحوا لأي واحد يقدر يعيش مع أي واحدة. يعني سؤال حضرتك يعني حاليا سؤال حضرتك مع يعني دعارة يعني تعيش يعني تقدر تعيش لكن في فرق، ممنوع تعمل تجارته. يعني واحد لو ما عندوش رخصة أو ما فيش يعني ممنوع يعمل تجارة لهذا، يعني مش يقدر يبيع ويسوق لهذا، لكن يقدر يعيش فقط مع واحدة أو واحدة مع واحد. مثلا طلاب الجامعات أبدا ما كانش يقدروا يعني يعيشوا مع بعض. دلوقتي نرى مع أسف الشديد طالب مثلا طلاب بنات والأولاد مع يستأجروا شقة يعيشوا مع بعض ويرون أن هذا كأنه طبيعي يعني.
طيب والزواج الشرعي الثاني التعدد الزوجات؟
تعدد الزوجات قانونا ممنوع، لكن ما دام أنت سمحت لواحد يعيش مع واحدة إذن أنت سمحت لتعدد الزوجات.
لا أنت سمحت بالطريقة الخطأ.
أيوة أنت سمحت بطريقة بطريقة مختلفة.
يعني إذا جاءت الشرطة وقالت لك من هذه المرأة فقلت عشيقتي تركوك.
أيوة.
وإن قلت زوجتي ألقوا عليك القبض أنت وهي.
يمكن هناك مشكلة، لكن لو طبعا هم تزوجوا طريقة شرعية أو واحد يعيش مع واحدة أو واحد متدين تزوج مع واحدة ثانية وهم أنجبوا طفل ما فيش مشكلة، يكتبوا باسمه هو أبوه وهي أمه. يعني شوية أمور متلخبط في هذا الموضوع.
نعم. يبدو لي أن النموذج التركي، إحنا عندنا الصحف والإعلام يحاولون تسويق النموذج التركي في مصر، لكن يبدو لي أن إحنا قد نحترم رئيس الوزراء لشخصه وتصرفاته، لكن هذا النموذج التركي القانون التركي هذا يخالف تماما حتى العرف المصري
طبعا
وليس
طبعا.
الشرع وليس الشرع فحسب.
هو نمو
عشان بس الذين يريدون تسويق النموذج التركي يسمعون هذا الحوار ويفهمون ما هي علمانية الدولة التي أمس إبراهيم عيسى كان يعني بيسخر من التيار الإسلامي ويقول انظروا إلى النموذج التركي. لا، إحنا ننظر الآن إلى النموذج التركي بواقعية وبتفصيل حتى يعني لا ينخدع البسطاء ولا ينخدع الجمهور. لا بد أن نفهم أن هناك فرق. نحترم رجب طيب أردوغان لمواقفه الشريفة المحترمة التي تنبع من رجل شهم مسلم متدين، لكن النموذج التركي لا يصلح أن يكون في مصر ولا نأمل ولا هو منشود لدينا. أنا آسف يعني أن أقول هذا الكلام وأنت معنا، لأن إحنا عندنا يمكن الموضوع
دكتور أسام كلام حضرتك صحيح 100%. ما فيش هناك أي اختلاف، إنما هو النموذج الذي يحكون عنه في مصر نموذج سياسي. يعني النموذج السياسي يمكن اتخاذه، يعني أنا أدعم هذا الفكر. يعني نموذج سياسي يعني ليس الدستوري ولا قوانين، يعني واحد نموذج سياسي وشعب أيوة. المصري يختار رئيس.
هذا النموذج السياسي ما أقصده لما مواقفه السياسية مشرفة.
لما ما بيعجبوش بعد 5 سنوات ما بيختاروش مثلا. كل مواطن يشعر هو اللي هو يقدر يفعل شيء لبلده. إنما هو طبعا يعني زي ما أنا قلت قبل قليل لا يمكن أن نكذب عليه. مثلا أحيانا يسألون هل الدولة العثمانية عندها فكرة دولة تركيا فكرة عثمانية الانتشار؟ أنا أقول لا، ما فيش هناك دولة تركيا عنده انتشار ولا فكرة العثماني. ولا يسألونني أحيانا خلافة، هل تركيا تريد أن تقوم بدولة خلافة؟ لا، دولة تركيا دولة علمانية لا يمكن يكون عندها رؤية للخلافة.
صحيح.
إنما رجل مسلم متدين، أنا مثلا خريج أزهر، أزهري خريج شريعة مثلا، أنا كمسلم ممكن أتمنى أن يكون دولتي قائم فيها قوانين الإسلام، هذا تمني شيء آخر. إنما ممكن حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان رجل مسلم متدين نحن نحترمه، ممكن يتمنى أن يكون له يعني علاقات مع الدول الإسلامية كويسة، وعنده أفكار، ربما عنده أفكار يعني أفكار إسلامية، لكن كدولة تركية دولة مختلفة، يعني علمانية الدولة مختلف عن تدين الشخص. يعني
نعم.
أنت متدين حسابك يعني بينك وبين ربنا.
طيب طب هل فعلا حدث موقف ان زوجة الرئيس المحجبة رفض وجودها في قصر الحكم لانها محجبة؟
سنوات طويلة كان.
طب هي العلمانية لماذا تحاصر حرية الاخرين؟
هنا ايضا في يعني سؤال استفهام، يعني اشارة استفهام هنا. تركيا كانت سنوات طويلة تقول انا دولة علمانية، يعني علمانية، ما هو العلمانية؟ فصل الدين عن الدولة تماما. هم ما كانش يفصلوا، كانوا يتدخلوا، التدخل موجود من زمان. زوجة ليس فقط زوجة رجب طيب أردوغان، بل كل الوزراء زوجتهم محجبة، ما كانوش يقدروا يدخلوا قصر الرئاسة تقريبا 5 سنوات. كان رئيس الجمهورية قبل عبد الله جول أحمد سزار كان يمنعهم، وعندما يدعو لهم في أي حفلة في تركيا في القصر كان يدعو فقط الوزراء. وزراء عندما وعد زوجته مش محجبة كان يدعو إيه هو وزوجته، إنما زوجته محجبة كان يدعو له هو فقط للحفلات. لكن ربنا قادر على كل شيء، وهو ذهب وجاء رجل زوجته متحجبة في نفس القصر وهي جالسة هناك، زوجة عبد الله قول خير النساء، اسمها خير النساء باللغة العربية، وهي جالسة الآن يعني في قصر الرئاسة. أنا كما فضلت حضرتك قبل قليل، ربنا قادر على كل شيء.
صحيح.
كن فيكو.
نعم. بارك الله فيك عبد الله أفندم ولا أفندي ولا أفندينا.
هو أنا أفضل يكون أفندم لغة، طبعا لغة تركي. أفندي يعني سيد. كلمة أم في الآخر
سيدي. يعني أقول لك سيدي. أفندم يعني كان أقول لك سيدي عبد الله.
نعم هو أفندم يعني سيدي. نعم أفندي عندنا كلمة أفندينا يعني أفندينا هو نفس الشيء، بس هم أخذوا الكلمة التركي ركبوها في الآخر نون، يعني أصبح أفندينا نحن، أفندي بتاعنا كلنا يعني.
سيدنا جميعا يعني.
سيدنا جميعا. إنما أفندي كلمة أفندي مثل أسطى هذا عندكم يعني هكذا، لكن كلمة أفندم يعني معناها سيدي. ونفس الوقت مثلا واحد لما ما فهمش أي حاجة في التليفون يقول أفندم، أنا مع كلمة تركية.
نعم. طيب عبد الله أفندم، زيارة رجب طيب أردوغان كانت منسقة تنسيق جيد جدا، هل هناك يعني تنسيق خاص لهذه الزيارة؟ ومن الذي يقوم به؟
هو طبعا في هناك عرف دولي، يعني أي رئيس وزراء يزور أي دولة هناك عرف معترف عليه، لما رئيس الوزراء يقابله يستقبله في المطار رئيس الوزراء. يعني مثلا لما عندما يأتي يزور مثلا وزير الصناعة والتجارة يستقبله وزير الصناعة والتجارة مثلا يعني. لكن طبعا في زيارة أردوغان هذه نحن رأينا في البداية في فيسبوك كان هناك استقبال مليونية، يعني
في استقبال شعبي له.
استقبال شعبي، شباب دعوا الشعب المصري لاستقبال أردوغان المليونية، لكن بأسباب الأمنية خاصة بعد هجوم على السفارة الإسرائيلية ودخول الشباب السفارة الإسرائيلية ورميهم الأوراق بعض الأوراق للشارع وإنزالهم مرة أخرى علم إسرائيلي، كان هناك توتر قبل زيارة أردوغان إلى مصر، ألغي الاستقبال المليوني. لكن رغم هذا نحن رأينا أن هناك مثلا تقريبا يعني 5000 شخص كانوا متواجدين في المطار، وكان هناك استقبال حار جدا، وكان هناك صور أردوغان يعني ولافتات، ورأينا ربما هناك حركات سياسية، وطبعا يظهر وحركات إسلامية يرون أن نموذج أو ممكن مثلا يتخذ من نموذج التركي أي شيء، أو يرون أن
أنا عايز أتكلم معك بصراحة. إحنا عايزين نقصد أن جماعة الإخوان المسلمين تواجدوا بكثافة كبيرة جدا في استقبال رجب طيب أردوغان، سواء في المطار أو ثم فيما في المؤتمرات اللاحقة، وكأني أقرأ رسالة سياسية أنهم يسوقون أنفسهم للغرب، أننا ربما إذا مسكنا الحكم كإخوان مسلمين نسير على نهج رجب طيب أردوغان النموذج التركي في الحكم.
يعني حضرتك مثلا هناك أي بضاعة في السوق، أي حط لو ينفعه يقدر يشتري ويبيع لغيره، يعني هذا ايضا يعني سياسة حضرتك. يعني اي طيار سياسي مثلا لو يعجبه اي نموذج في اي بلد من حقه يمكن يأخذ، لان الديمقراطية كنظام كما قلنا قبل قليل، النظام السياسي التركي يعني يمكن اتخاذه، لأن الشعوب العربية والمنطقة خاصة بعد الربيع العربي طلع، مثلا نحن رأينا في مصر هناك حركات سياسية كثيرة جدا، يمكن حركات السياسية الجديدة التي بدأت أن تظهر في مصر ربما يعجبهم فكرة حزب العدالة والتنمية. حتى أنا يعني عارف في مصر حزب باسم والبرنامج نفس الاسم البرنامج، يعني حزب العدالة والتنمية، هم قدموا لإقامته 2005 على ما عرفنا، قريبا سيكون موجود في الساحة أيضا. وهناك في مصر أحزاب كثيرة،
ما احنا عايزين نلاحظ هناك في تركيا حزب العدالة والتنمية، هنا في مصر حزب الحرية والعدالة، والاثنين تقريبا يعني للإخوان المسلمين.
يعني حضرتك في إخوان مسلمين في تركيا غير موجود، يعني أنا على ما أعرف يعني في باكستان وتركيا غير موجود كحركة، لكن هناك يعني فكريا كان فكر نجمة الدين أربكان رحمه الله كان يتطابق مع فكر الإخواني في مصر، ورجب طيب أردوغان هو طبعا جاي من حزب الرفح الذي كان نجمة الدين أربكان هو رئيسهم، هو تلميذ نجمة الدين أربكان، وهذا أظن شيء طبيعي أن يكون يعني تيار إسلامي معين في مصر يعني يحتضن لهذه الفكرة، يعني أظن ذلك.
نعم. طيب أنا كنت عايز ندخل في الملف التركي الإسرائيلي. الملف التركي الإسرائيلي تنتابه حالات من الشد والجذب، مرة تكون العلاقة قوية ومناورات عسكرية مشتركة بين تركيا وإسرائيل، ثم بعد حادث مرمرة تركيا تغيرت وتغير شديد ووقفت موقف مشرف جعلنا نفخر به. هل تتصور أن هذا المنحنى الذي يعني صار منحدرا الآن في العلاقة بين تركيا وإسرائيل سيستمر طويلا، أم أنها يعني كراسي موسيقية إذا جاز التعبير في لعبة السياسة؟
تركيا أول دولة أغلبية شعبها مسلم اعترفت بدولة الإسرائيلية سنة 1949. تركيا لها علاقة استراتيجية مع إسرائيل من زمان، خاصة آخر التسعينيات ومن بداية التسعينيات كانت هناك اتفاقيات عسكرية كثيرة، وتركيا وإسرائيل كان دائما يقوموا بمناورات عسكرية البحرية والجوية، خاصة دولتان لهم على علاقتهم إذا نظرنا في تاريخ عاشوا في مثل هذه الأزمات. مثلا تركيا عندما إسرائيل عندما جمال عبد الناصر أمم القناة السويس، عندما أمم هناك كان عدوان الثلاثي صحيح، يعني إسرائيل فرنسا وإنجلترا على ما أظنه أنا صحيح، يعني كان عدوان ثلاثي ضد مصر. وتركيا وقتها خفض تمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل ففعل هذا لمصر. وبعد في عهد أجبيت أيضا خفض تمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل، برضو كان موضوع القدس عندما إسرائيل أعلن قدس عاصمتها تركيا خفض تمثيل الدبلوماسي. ونحن هذه المرة أول مرة تركيا تفعل هذا لها هي، قبل ذلك كانت عملت للدول العربية مختلفة، إنما هذه المرة عملت لها هي. لكن هذه المرة كانت مختلفة، أول مرة في تاريخ الدولة التركية جيش دولة تانية يقتل شعبه في المياه الإقليمية، وهنا كان يجب الوقوف قوي ومشرف مثل أردوغان. أردوغان فعل ذلك، لو لا يفعل ذلك هو يعرف شعب التركي مش هيختاره، لأن تركيا دولة ديمقراطية،
ليس ديمقراطية بس كمان فيها عظمة. أنا عايز بس أتوقف مع حضرتك قليلا. معي على الهاتف الكاتب الكبير الدكتور محمد عباس يعلق معنا على هذا الحوار. السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا مرحبا بكما، وأحييك وأحيي ضيفك الكريم مع ما في النفس من جيشان وعاطفة.
نعم.
للأتراك عامة.
نعم، أنا عايز أسمع تعليق حضرتك على هذا الحوار وعلى النموذج التركي بشكل عام.
هو يعني يؤسفني من ناحيتنا في مصر أن أول القصيدة كفر، فقد تم اختيار السيد حسين صبور رئيس لجنة العلاقات المصرية التركية، وهذا يعني أن العلاقات المصرية التركية ستكون تحت إشراف أمريكا وإسرائيل. لا أريد أن أعود إلى الماضي كثيرا ولا أن أنبش في أشياء، لكن السيد المحترم المبجل حسين صبور طرد من ليبيا سنة 69 بتهمة لا أريد أن أتحدث فيها الآن. ما يحدث كارثة، فقد أصبحت واثقا من أن أنشط وأكفأ إدارة في مصر الآن هي إدارة تتقن عملها بشكل مذهل ولا تكاد تخطئ أبدا. إنها إدارة عدم حل المشاكل، إدارة إفقاد الشعب الثقة في الحكام، إدارة تفرض الطوارئ وهي تعلم أن ما هو أشد من الطوارئ لم يحمي نظام مبارك، إدارة تدبير الأخطاء واقترافها، إدارة تحجب الصواب وتمرر الخطأ، إدارة كأنها أقسمت أن تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، إدارة تفعل يعني كل شيء تعاند به الأمة وتستسلم للبلطجية وتتنكر للإسلاميين. وربما هذا الحديث يعني الجميل والذي أفادنا كثيرا الذي تجريه الآن يجعلنا نرى النموذج التركي كما يريده العلمانيون. نحن نحب تركيا جدا، نحب الإسلام فيها جدا، لكننا نرفض تماما نظامها العلماني. الإدارة المصرية التي تشجع العلمانيين للأسف تصر على تفجير الأزمة، تصر على أن تكون مصر علمانية لخاطر مجموعة من الذين تمولهم أمريكا والذين يدفعون الوطن إلى الهاوية، لكأن جمال مبارك هرب كالقذافي وراح يدبر الأمور من تحت الأرض ويحاول أن يثبت بإدارته تلك أن إدارة أبيه كانت أفضل. هذا نظام يبدو الآن وكأنما يعاقب الأمة اعتذارا لمبارك. هذه أشياء خطيرة. النموذج التركي أهلا به، نحترمه ونقدره من بعيد، لكنه لا يناسب مصر أبدا. مصر يعني الشيخ علي نسيت الاسم الآن، كان آخر شيخ إسلام في الدولة الإسلامية، عندما جاء يستغيث بمصر كي تساند الإسلام في تركيا الذي كان قد بدأ ينهار تحت الهجوم العاتي، فقال لقد استسلمت تركيا بعد حرب شرسة انهدمت فيها، لكن مصر استسلمت دون قتال. لماذا يحدث ما يحدث؟ لست أدري. يعني إدارة تحرض على الفوضى، لا تترك شيئا، هناك أشياء كثيرة الإدارة تعلم جيدا أنها لن تحدث، مثل علمنة الدولة، لكنها بذلك تبث بذورا للفتنة وتشعل النار. أريد أن أقول لك شيئا. لقد كنت أنا دائما أحب الشيخ حازم أبو إسماعيل، أحبه حبا شديدا وأحترمه احتراما كثيرا، لكنني كنت أعتب عليه أحيانا قسوته على الجيش وتصريحاته بأشياء كنت أتمنى ألا يقولها. لقد فقدت يقيني، والآن أظن أن هذا الرجل يرى أكثر مني. لا أريد أن أكرر كلماته لكنها في منتهى الخطورة. أريد أن أقول لك شيئا آخر. كل شيء في البلاد يمكن أن يشتعل في لحظة. أنت تذكر ماذا حدث من شائعة خاطئة أيام الأمن المركزي وكادت القاهرة كلها تحترق. أول أمس سمعت إشاعة كان يمكن أن تحرق البلاد، وكنت أول من كذبها، لأنني أعلم يعني إذا لم يكن يعني الجيش أمينا جدا، وأظنه أمين لكنه عاقل ويدرك الاستراتيجية، هذه الإشاعة أو الشائعة تقول أن الجيش اجتمع بالإسلاميين وقال لهم أن أمريكا تخيركم بين أمرين، إما أن يظل الحكم العسكري لمدة 4 سنوات وإما أن توقعوا على الوثيقة السلمي. الجيش لا يمكن أن يقول ذلك، لكن الناس يمكن أن يصدقوا، وممكن أن تشتعل البلاد في لا زمن. إنهم يضعون البنزين على كل شيء في مصر وينتظرون عودة ثقاب، إنهم يتخذون الموقف الخطأ. ما يحدث ثقيل على القلب وخطير، إعلان قانون الطوارئ خطير وخطوة إلى الوراء، ولكن الأخطر هو أننا نشم في الآفاق رائحة خبيثة تشي بأن هناك من يعد المسرح كي يبدو هذا الإجراء طبيعيا، مما دفع الكثيرين لتصور أن ما يحدث مجرد تمثيلية. أنا أحذر من دهاء التاريخ ومكره، لأن الكثيرين ممن ظنوا في بعض حوادث التاريخ أنهم أبطال المستقبل كانوا هم في الواقع أول الضحايا، وأنني أحذر وأنذر من أن الكثيرين قد يجدون أنفسهم على نقالة مبارك وفي قفصه غدا. أقسى ما في الأمر وأخطره الآن هو ظاهرة عدم اليقين، هو ظاهرة أن تقطيبة منى الشاذلي تستدعي ردا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهزت كتفي ريم ماجد ألفريد تستدعي هلعا من رئيس الوزراء. هناك شيء أنا أطلت وأعتذر، هناك شيء أخير أريد أن أعرضه عليك كنموذج على التخبط. السيد عصام شرف المبجل جدا، عصام شرف الذكي جدا، عصام شرف الذي يقابل أي صعلوك في ميدان التحرير إذا مسك حجرا، ذهب إليه أول أمس 5000 أستاذ جامعي، 5000 أستاذ جامعي وقفوا في الشمس 3 ساعات على أمل أن يقابلهم. كان أحدهم يقول لي هذا الرجل أليس عنده عقل؟ أليس عنده ذكاء؟ نحن 5000 أستاذ كثير منا كانوا أساتذته، كيف يرفض مقابلتنا؟ ألا يعلم أن كل أستاذ منا وراءه 1000 طالب؟ يعني نحن نمثل 5 مليون من المجتمع، نستطيع أن نشعل الجامعات غدا؟ بأي عقل يفكر هذا الرجل؟ هذا رجل يعني أنا أظن أنه طيب، طيب لدرجة أنه لا يصلح لمنصبه، يعني يجب أن يفصل لعدم الصلاحية. أطلت عليكم، أحيي ضيفك التركي وأحييك وأعتذر للإطالة،
ولنا لقاء إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله دكتور محمد.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا دكتور محمد عباس على هذه المشاركة. أعود إلى موضوعنا أستاذ عبد الله وما كنا نتكلم فيه عن العلاقة بين تركيا وإسرائيل، هل بعد هذه الأزمة الأخيرة تتوقع نشوب مثلا حرب محدودة بين تركيا وإسرائيل ثأرا لكرامة الأتراك؟
يعني أولا أريد أن أقول عن الألمانية كلمة. الألمانية لا تصلح للدول العربية أبدا، يعني الثورات العربية الربيع العربي فقط قامت ضد الحكام ليس أنا ما أظن هناك يعني الشعوب العربية ستقبل العلمانية الدولة. أنا لا أخشى من هذا لأن الشعوب العربية لا يقبل هذا النظام العلماني.
لكن هناك من يعني
من يدعون إلى ذلك
يروج ما قاله أمس رجب طيب أردوغان ويسخر ويقول طورونا بقى التيار الإسلامي هيقول إيه ردا على تأييد أو يعني ثناء أردوغان على العلمانية الدولة التركية. وحضرتك أوضحت أنه لا يستطيع أن ينتقد علمانية الدولة لأنه لأسباب يعني داخلية. نعم أعود إلى سؤالي.
بالنسبة لإسرائيل طبعا قلنا قبل قليل هناك علاقات تجارية وعسكرية وسياسية بين البلدين من زمان، لكن هناك أيضا أزمات يعني تركيا وإسرائيل عاشت قبل ذلك.
نعم.
أنا هذا ليس أول مرة يعني تخفيض تمثيل الدبلوماسي، هذا
ليس أول مرة،
لكن القتل إسرائيل مواطنين الأتراك هذا أول مرة تحدث في تاريخ الدولة التركية. إذن يجب على الدولة التركية أن تفعل شيئا. تركيا طبعا بدأت طلبت كثير وطلبت الاعتذار وطلبت تعويض وكثير، وفي الآخر كان في الأمم المتحدة هناك كان تقرير جاء لمصلحة إسرائيل. تركيا قال الآن حكومة تقول أنا لا أعترف بحصار غزة، تركيا تقول أنا الآن أي سفينة إغاثية تتحرك من تركيا أو ممكن من بلد آخر أيضا ربما سترافقها السفن الحربية التركية. هذا قانون اسمه عندنا سير السفر، يعني عندما حتى سفن التجارية ممكن سفن الحربية التركية ترافقها. مثلا نحن لو نتخيل أن سفينة تركية خرجت من أي بلد، خرجت مثلا من تركيا لغزة والسفن التركية موجودة وترافقها، إسرائيل أنا أظن ستقوم بأي شيء كي تمنعها. لو لا تستطيع أن تمنع ربما ستكون ليس في مستقبل قريب، هذا ربما في مستقبل بعيد يمكن يكون شيء مناوشة أو ممكن ضربات هناك، لكن أيام قليلة جدا، لأن حصل قبل ذلك بين تركيا ويونان، تركيا ويونان دولتان عضوية ولهم عضوية في الناتو، لكن حصل، لكن أمريكا ودول الناتو تدخلوا فورا. أنا أي شيء لو تحدث ستكون هناك تدخل قوي، لن تكون مثلا لن يجلسوا يتفرجوا يعني يومين ثلاثة أربعة. مثلا نحن رأينا عندما حصل حرب بين إسرائيل ولبنان أو حزب الله رأيناهم لم يتحركوا، يعني استمرت حجوم الإسرائيلي على غزة استمرت كثير وهم لم الدول الأوروبية وأمريكية لم تتحرك، لكن في مثل هذه المواجهة يتحرك سريع. هذا هو
الموقف السريع.
احتواء الموقف لا، لكن يعني بعض المحللين يقول هذا يعني خناق بين إسرائيل وتركيا الحالي كأن يعني ممكن خناق المحبين البعض ما بعض، يعني واحد يحب بعض يعني، لكن خناقات بسيطة زي الابن العم كذا أو زي الأخ، لكن هذا أنا لا أقبله. هذا أردوغان قال هذه المرة وضع مختلف، يعني جيش الدولة الثانية وعساكر والكوموندوس الإسرائيلي والبحرية الإسرائيلية تقتل الشعب التركي مواطن 9 من ناشطين في المياه الإقليمية. الوضع هذه المرة مختلف تماما.
طيب تسمح لي بس أتلقى اتصالات هاتفية معنا على الجمهور يريد أن يناقشك تقريبا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تفضل.
دكتور أسامة.
أهلا بيك.
بقول لحضرتك أنا كنت يعني عايز أقول تعليق على موضوع إن إحنا نرفض النموذج التركي.
نعم.
إحنا النموذج التركي محتاجين منه الطفرة الاقتصادية.
جميل.
هو كان في 2002 منهار أكثر من مصر. استطاع أردوغان إن هو يقضي على الفساد ويقوم الاقتصاد إلى دولة كبرى.
صحيح.
أما الإسلاميين هم أقل منا، هم بيحلموا يبقوا زينا، فإحنا هناخد منهم حتة وما ناخدش حتة تانية. النموذج كويس، إنما لو مشروط بعلمانية الدولة طبعا ده كلام مفروض.
هي دي النقطة التي أعنيها تحديدا. يعني هو ليه أنا بقول كده ردا على إبراهيم عيسى ومن معه في محاولة تسويق النموذج التركي ليقبله التيار الإسلامي لحب المسلمين لرجب طيب أردوغان؟
مش عايزين نظر كإسلاميين إن إحنا بنرفض أي حاجة وخلاص، لا، إحنا ناس برضو مثقفة وعايزين
كما أنا بوضح حضرتك
والحكمة ضالة المؤمن.
نعم.
أين موجودها فهو حق الناس بها.
لا يعني كلام الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، اسمح لي بس اليوم توضيحا على هذه النقطة، قال يعني احنا النموذج بتاعنا ليس النموذج المنشود في مصر ليتحقق، هو ليس النموذج التركي ولا حتى الماليزي، وهذا حتى ما يده الاستاذ عبد الله ايدوغان قبل قليل وقال ان العلمانيه لا تصلح للدول العربيه خاصه بعد ثورات الربيع العربي. اشكرك على غيرتك. ومعنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك، تفضل استاذ محمد.
حضرتك بنشكرك استاذ وسام ونشكر الاستاذ عبد الله، احنا بنحبه في الله يعني. ولكن ردا على القول ان رجب طيب اردوغان يعني ان احنا نقتدي به، فاحنا عندنا حب الرسول اسمى واعلى، حب الرسول عليه الصلاه والسلام هيقودنا الى الجنه، اما حب رجب طيب اردوغان بهذه الطريقه فلا نعلم ما قاله يعني.
نعم.
حضرتك يعني
دي نقطه شرعيه جيده جدا.
يعني ما احنا مش عارفين الاتجاه يعني علماني. انا عايز اعرف بس حضرتك من الاستاذ عبد الله يعني العلمانية أنا مش عارف أقبلها عقلا إذا كان لي عندي الدين الإسلامي هو المرجعية بتاعتي. مثلا هل يقبل الإنسان مثلا أو يقبل تركيا أن هي مثلا تعمل بتبيح البغاء في تركيا مثلا، بتبيح تداول الخمور مثلا، يعني هل يقبل أي إنسان في تركيا أن تعمل زوجته أو ابنته في البغاء مثلا بحكم أن ده مثلا طالما الدولة العلمانية وما عندناش مرجعية دينية؟ هل مثلا لو في واحد مسؤول في الدولة يعني عفوا اذا كان حتى رجب طيب اردوغان يرغب في النساء، هل يعني ولا يكتفي بزوجه واحده؟ طيب هل تكون له طيب عشيقه ولا تكون له زوجه؟
احنا ذكرنا ذلك اخي محمد قبل قليل
حضرتك. فانا عايز مثلا يعني هل تقبل مثلا تركيا ايه المانع ليها ان هي تحتل دوله ثانيه وتاكل خيراتها؟ هل المانع دي هيبقى ديني ولا ايه المانع في العلمانيه اللي بيمنع ان احنا ناكل خيرات الناس او نعتدي على الناس؟
نعم.
ايه اللي بيمنعني في العلمانيه كده يعني؟ المانع في الدين هو الخوف من ربنا سبحانه وتعالى انه في حساب، ايه المانع في العلمانيه انني
بتبقى الاخلاق العامه يعني. شكرا شكرا ليك استاذ محمد. مداخله اخيره استاذ ابو مالك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
اهلا ومرحبا.
برحب بحضرتك وارحب بالضيف.
اهلا بيك، اتفضل.
والله يعني احنا عايزين دوله اسلاميه على منهاج النبوه كما كان عند الصحابه وبالمعايير العلميه الموجوده الحديثه يعني، بس مفيش غير كده يعني ببساطه يعني.
نعم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
طيب شكرا جزيلا لحضرتك. يعني هل تحب ان تعقب على مداخلات
يعني هم مداخلات ايضا هم قالوا هم الربيع العربي هو كانت يعني سببه ربما فساد السياسي، يعني الشعوب العربية قامت على الحكام بسبب فساد سياسي، انما اظن وانا يعني اعتقد ومتأكد جدا لا يمكن الشعوب العربية تقبل النموذج التركي الدستوري أو نظام الدولة هذا. نحن لا نتكلم، إنما نتكلم هنا نموذج سياسي يمكن يعني ممكن يتخذ منه أي حاجة، إنما كدولة نموذج لا تصلح ابدا للشعوب العربيه. انما الموجود هناك ماده العلمانيه يقول لك ممنوع اقتراحه تغيير، ممنوع
التغيير، ممنوع اقتراح حتى تغيير العلمانيه
عقد تغيير.
نعم.
كيف طيب. هذا انما في مصر يقول لك
الماده الثانيه في الدستور طبعا مبادئ الشريعه الاسلاميه
مشرف كده.
نعم. فالحمد لله على كل حال. انا بس اخر سؤال، صحف اسرائيل تقول ان واشنطن منعت اردوغان من زياره غزه وتل أبيب قلقة من زيارة أردوغان للقاهرة وتتهمه بمحاولة إشعال الأزمة مع مصر.
أولا طبعا إسرائيل كانت تراقب زيارة أردوغان لمصر، لأن هذه الزيارة لها بعد سياسي وبعد تجاري وبعد اقتصادي وبعد العسكري، وهناك هدف المناورة بين البحرية التركية ومصرية مع بعض، سيكون هناك مناورة في البحر الأبيض المتوسط، هذا تقلق إسرائيل وهذا شيء طبيعي جدا، لأن إسرائيل تخاف من تقارب دولتان مهمتان في هذه المنطقة، لأن تركيا دولة اقتصاديا قوية وعسكريا قوية، ومصر دولة قوية عسكريا واقتصاديا، يعني ستكون قريب إن شاء الله بعد هذا يعني بعد الثورة 25 يناير، هذا يعني طبعا عدوك يعني يخاف منك، ده شيء طبيعي ما دام، لأن مصر وتركيا دولتان كانت لهما علاقة جيدة مع إسرائيل، يعني تركيا أولى دولة شعبها مسلم تعترف بإسرائيل، ومصر أولى دولة عربية اعترفت بإسرائيل، لكن الآن دولتان يعني
في مشاكل
مع كبيرة مع إسرائيل، والدولتان تختلف من بعضهما بعض.
لكن لماذا صحف إسرائيل هي التي تبث الخبر وتقول إن واشنطن منعت أردوغان من زيارة غزة؟
يعني هذا يعني لماذا واشنطن منعت؟ لأن اللوبي الإسرائيلي في أمريكا قوي جدا، إسرائيل وحدها ربما لا تستطيع أن تمنع أردوغان ممكن يقول أنا أزور غزة إن شاء الله، أنت ولو عملت أي شيء ممكن يزور، لكن ربما أمريكا ضغطت كي لا تكون مشاكل أكثر في هذه المنطقة، لأن نحن نرى الآن في اليمن وسوريا في ليبيا في دول كثيرة هناك ربيع العربي، يعني ربما أمريكا لا تريد أزمة، لا تريد أن تكون أزمة بين تركيا وإسرائيل أكثر من ذلك.
طب معلش أنا برضو في سؤال، أنا كنت بقول لك ده آخر سؤال لكن برضو سؤال آخر.
أي
سؤالين ثلاثة كمان. تركيا وقت الثورة المصرية أعلنت تأييدها للثوار وناشدت مبارك بشكل رائع، والجماهير استجابت جدا لكلام أردوغان وقتها أنه ذكره بالموت وبالأخيرة والرحيل الدائم وكده، وكانت مؤيدة للثورة المصرية أثناء الثورة، لكن الموقف التركي عليه علامة استفهام شوية من ثورة سوريا، والإنكار ليس بالشديد ولا بالقوي لبشار الأسد.
لأن تركيا عندما قامت شباب 25 يناير دعم أردوغان دعم الشباب وقال لمبارك أنت كما فضلت حضرتك ذكره بالموت والآخرة وهكذا، لكن سوريا وضع مختلف بالنسبة لتركيا، لكن النظام السوري أشد، يعني لازم نقول الحق، يعني مصر كانت في عهد مبارك عندنا مثل يقول اقتل البطل لكن لا تاكل حقه، يعني نظام مبارك كان مصر ولبنان دولتان، يعني كانت هناك حريات، يعني مثلا حرية الرأي تعبير الرأي وهكذا كان احسن من غيرهما بكثير من غير صحيح ولا لكن سوريا عشان موجود في الحدود التركي، تركيا طويل بيننا وبين سوريا حدود طويل جدا، وهناك مشروع إقامة دولة كردية في الشرق الأوسط موجود في سوريا إكراد، في إيران موجود إكراد، وتركيا في تركيا إكراد كثير جدا، ربما دولة تركيا تخاف من تقسيم سوريا مثل العراق إلى الأقسام مختلفة، وتخاف أن تكون من إقامة الدولة الكردية من في أراضيها أيضا، لكن حكومة تركيا أيضا تقول لبشار اذهب كفاية كده أنت يعني أردوغان،
ولكن
ليس بهذه القوة، أنا معك يعني بهذه الأسباب تركيا تخاف أن تكون سوريا تنقسم إلى شيعي وكردي و
دائما هناك مشكله مع الاكراد
سني سني و... نعم لا لكن هناك ليس فقط كل الاكراد في هناك حزب عندنا هو التيار السياسي للحزب العمال الكردستان المسلح هم فقط اخذوا من شعب كله 7% في عند الاكراد اكبر حزب حزب عدالة التنمية يعني هذا الحزب مش يقدر ياخذ من الاكراد حتى اكراد لا يعطوا صوتهم لهذا الحزب يعني اكراد تركيا لا يريدون الانقسام يعني كشعب هم يقولوا نعيش مع بعض لكن هم يريدون حريات اكثر لان كان ما كانش يقدر يتكلم لغتهم ما كانش يقدر يغنوا في التلفزيونات ما كانش هناك اي قناه تلفزيونيه كرديه اردوغان فتح قناه كرديه قناه باللغه الكرديه
سمح لهم
حتى في تلاته تركيا يعني تلفزيون الدوله فتح قناه كرديه وقناه عربيه ايضا هناك انفتح هم يطلبون الحريات اكثر هم لا يريدون انقسام لكن طبعا هناك بعض الدول تريد ان تفعل مشكله في هذه المنطقه وخاصه هناك ادعاءات ان اسرائيل موجوده في كردستان العراق
ممكن اقول تعليق وما تزعلش مني يعني
مفضل.
انا دايما اقول ان السياسه ليس فيها مواقف مجرده لله يعني الموقف التركي الان حسب المصلحه ايضا في العلاقه مع سوريا ولم يقل كلمه الحق المتوقعه منه كما حدثت في الثوره المصريه فليس الموقف مجردا دائما
انا اوافقه لحضرتك الراي لانه هو مصالح يعني فعلا سياسه هي مصالح يعني لا يستطيع ان يقول الحق وانا يعني لا اتوقع يعني من اي رئيس في منطقتنا هذه يقدر يقول الحق دائما ربما هو يتمنى ان يقول الحق نحن كشعب كنا نتمنى في ليبيا وسوريا يكون نفس الموقف موقف الشديد وموقف مع الحق لو يعني لو يعرف الحق يقول الحق
انا بشكرك شكرا جزيلا افندم عبد الله ايدوغان
أنا
هذه الحلقة المتعة الجميلة الثالثة أشكرك شكرا جزيلا
بارك الله فيك شكرا استمتعنا وحضرتك شكرا دكتور أسامة
شكرا لكم شكرا لكم مشاهدين على أمل اللقاء بكم يوم السبت بإذن الله عز وجل أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيك شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بيه الملايين إلا وأمنت بيه الملايين
قناة الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا
دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة وتضيع هادا دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة وتضيع هادا وبالعصبية العمياء تعالوا ذئاب لله قادرا كأن لملة الكفار طرا على الإسلام حيث أضاء ثارا وجرأهم علينا أن رأونا سكوتا والشعوب تموت قهرا كأن لملة الكفار طرا على الإسلام حيث أبى أثارا وجرأهم علينا أن رأونا سكوتا والشعوب تموت قاهرا أنام على جراحاتي وأصحو وألعق من عذاب الجرح دمرا وأنظر عن يميني أو شمالي لعلي أن أرى في الأفق فاجرا أنام على جراحاتي وأصحو وألعق من عذاب الجرح جمرا وأنظر عن يميني أو شمالي لعلي أن أرى في الأفق فاجرا دماء المسلمين بكل أرض تراق رقيصة وتضيع هدرا دماء المسلمين بكل أرض تراق رقيصة وتضيع هدرا وبالعصبية العمياء تعلو ثئاب رعت لله قادرا وأنفس من لظى الأحشاء نارا وأمضغها كطعام الموت مرا وما حسبوا لأمتنا حسابا وهل سمعوا سوى التنديد زاجرا وأنفس من لظى الأحشاء نارا وأمضغها كطعام الموت مرا وما حسبوا لأمتنا حسابا وهل سمعوا سوى التنديد زاجرا وصيحات الأرامل واليتامى تفتت أكبدا وتذيب صخرا وليس لهم مغيث أو معين كأن الناس كل الناس ساكرا وصيحات الأرامل واليتامى تفتت أكبدا وتذيب صخرا وليس لهم مغيث أو معين كأن الناس كل الناس سادرا دماء المسلمين بكل أرض